مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة ديدان القز المضيئة والنسخة الحيوية من الانفجار العظيم وفائض طاقة الصيف للشتاء. البداية مع نشرة العلوم. تمكن باحثون من استخدام ديدان القز التي تتغذى على جزيئات بحجم نانومتر تسمى النقاط الكمومية من أجل صنع حرير يضيء في الظلام، حيث إن أشباه الموصلات بحجم نانومتر المستخرجة من أوراق التوت تجعل ديدان القز ينبعث من حريرها توهج أحمر قوي. استخدم الباحثون سابقا تحرير الجينات وتعديلها لصنع ديدان القز الفلورية أو المستشعة، لكن هذه الأساليب قد تكون مكلفة وتحدث طفرات جينية عشوائية ضارة بالديدان. بدلا منها استخرج باحثون حديث النقاط الكربون الكمومية، وهي أشباه موصلات بحجم نانومتر تنبعث منها أطوال موجية محددة من الضوء، وذلك من أوراق التوت حيث تم إطعامها لدود القز. ومن هنا انطلقت اختبارات لعشرات النقاط الكربونية المختلفة على ديدان القز للعثور على مرشحين لديهم القدرة على تطوير هذه الآلية. توصل علماء إلى أن انفجار التطور الحيواني أدى إلى تغيير التركيب الكيميائي لدثار الأرض، وقبل حوالي نصف بليون سنة شهد الانفجار الكامبري أو The Cambrian Explosion أو ما يعرف بالنسخة الحيوية من الانفجار العظيم الكوني تطور مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات، وأدى أيضا إلى دفن الكربون في قاع البحر ونقله في النهاية إلى وشاح الكوكب. كما شهد انفجار أنواع جديدة في هذا العصر ظهور العديد من مجموعات الحيوانات المألوفة. وحين انطلقت الحياة الحيوانية في المحيطات تغير وجه الكوكب، والآن يبدو أن أثر هذا الاندفاع التطوري قد وصلت إلى عمق آلاف الكيلومترات في قلب الأرض. ويقول العلماء إنه بذلك يمكننا ربط كل حدث كبير يقع على سطح هذه الأرض بتغيير أساسي يحدث في عمق الأرض. وقد تطورت مجموعة كبيرة من الحيوانات خلال هذا الانفجار الذي يعتقد أنه بدأ تحديدا منذ حوالي 541 مليون سنة. وفي حين أن بعض الحيوانات ربما كانت موجودة سابقا، شهد الانفجار الحيوي ظهور العديد من المجموعات المألوفة كالمفصليات التي تشمل الحشرات والعناكب والحيوانات ذات العمود الفقري. وفق الباحثين نحن الآن لدينا دليل على أن الازدهار التطوري فوق سطح الأرض كان له أثار على بعد آلاف الكيلومترات داخل أعماقها. يقود علماء مشروعا بحثيا يركز على تقنيات تخزين طاقة حرارية جديدة توفر الحرارة لأشهر، ويمكن أن تساعد التقنية في خفض فواتير الطاقة الباهظة خاصة خلال فصل الشتاء. التخزين الكيميائي الحراري يمكنه تخزين الحرارة لمدة طويلة، وتستمد تكنولوجيا الحرارة من مصدر متجدد حين لا تزال وفيرة كما هو الحال خلال أشهر الصيف. ويمكن توليد الطاقة الحرارية من مضخة حرارية أو عنصر تسخين كهربائي أو مجمع حراري شمسي يعمل على تجفيف مادة ناشطة، ومن ثم شحن المخزن الحراري أو باستخدام مادة صلبة تتحول الأول إلى سائلة. عندما يتم شحن النظام بالفعل يمكن تبريده إلى درجة حرارة الغرفة أثناء تخزين الطاقة. عند الحاجة يعاد إدخال الرطوبة للتخلص من الحرارة بحيث يمكن استخدامها في المنزل. ومع تخزين الطاقة الحرارية يمكن تخزين الطاقة الزائدة المتولدة حين تكون مصادر الطاقة المتجددة وفيرة واستخدامها في المستقبل لتعويض أوجه النقص فيها. وبالتالي تحل أيضا إحدى مشكلات الطاقة المتجددة الرئيسية وهي التقطع، إذ تعتمد طاقة الرياح والطاقة الشمسية على الظروف الجوية. على سبيل المثال، كمية الطاقة المتولدة من الشمس أثناء الطقس الممطر أو الغائم ليست كافية، وبالمثل مع توليد طاقة الرياح. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم، مشروع توصيف 3 ملايين جينوم أفريقي. من فوائد توصيف النطاق الكامل للتنوع الجيني تحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز العدالة ودعم البحوث الطبية على مستوى العالم. بعد مرور عقدين على اكتمال مشروع الجينوم البشري، ما زال علينا أن نحقق الكثير لضمان خدمة علوم الجينوم للصالح العام على مستوى العالم. فالتركيز على سكان البلدان ذات الدخول المرتفعة أضر بمحاولاتنا لفهم أسباب الصحة والمرض التي كانت ستصب في مصلحة العالم أجمع. فالجينومات الأفريقية حتى الآن تقل نسبتها عن 2% من إجمالي الجينومات البشرية التي جرى تحليلها، رغم أن أفريقيا التي كانت مهد البشرية تتفوق في التنوع الجيني على باقي قارات العالم. كما أن البلدان النامية ومنخفضة الدخل لم تستفد سوى بقدر ضئيل من المعارف والتطبيقات التي أثمر عنها علم الجينوم، وذلك بسبب تدهور أنظمة الرعاية الصحية فيها مقارنة بغيرها، وقلة العاملين في مجال البحث العلمي بها، ونقص التمويل. لهذا ففي عام 2003 تأسست جمعية أفريقية لعلم الجينات البشرية لتساعد في مواجهة انعدام المساواة وتحسن التعليم وتعزز العلاقات بين الباحثين الأفارقة وغيرهم، ولتطوير القدرات البحثية في القارة السمراء. رغم ما تحقق مؤخرا من تقدم وما ضخ من استثمارات لهذه الغاية، فإن جزءا كبيرا جدا من الأبحاث الجينومية التي أجريت في أفريقيا قام عليها باحثون أوروبيون وأمريكيون. وهذه مشكلة، لأن أولوياتهم قد تكون بعيدة عن احتياجات سكان القارة ورغباتهم. ويذهب أحد التقديرات التقريبية إلى أن توصيف النطاق الكامل للتنوع الجيني في أفريقيا يتطلب تحديد التسلسلات الجينومية لحوالي 3 ملايين فرد مختارين بعناية من مختلف أنحاء القارة السمراء، بحيث يتضمن المجموعات الإثنية اللغوية كافة والإقليمية وسواها في سائر أنحاء القارة. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم يوهانس كيبلر، عالم الرياضيات والفلكي والفيزيائي، أول من وضع قوانين تصف حركة الكواكب بعد اعتماد فكرة الدوران حول الشمس مركزا لمجموعة الكواكب من قبل كل من كوبرنيكوس وغاليليو. ولد يوهانس كيبلر بجنوب ألمانيا في 27 من ديسمبر كانون الأول من عام 1571 لأب فقير، لكن أرسله للدراسة كي يصبح قسيسا بروتستانتيا، وكان هذا أفضل اختيار سهل له دراسة علم الفلك. ذهب كيبلر إلى جامعة توبنغن اللاهوتية الشهيرة ودرس اللاهوت. حينها وقعت حادثة فقابل أستاذا شرح له النظام الكوبرنيكي للعالم، وبعدها بدأت حياته تتغير. كوبرنيكوس كان قد أكد بطريقة علمية أن الشمس وليست الأرض هي مركز النظام الشمسي، وأن الأرض كوكب مثل بقية الكواكب التي تدور كلها حول الشمس. يوهانس كيبلر أدرك صحة هذه النظرية وأصبح من المؤمنين بها، وما لبث أن حظي اسمه بالشهرة. كان كيبلر يقوم برصد النجوم في الليالي الصافية بأجهزة بصرية بدائية، ثم يتحول إلى أوراقه المكدسة بالأرقام، يدرسها ويحسبها دون أن ينال منه أي كد أو تعب. عكف على دراسة مسار كوكب المريخ محاولا وضع نموذج هندسي لحركته حول الشمس، واكتشف أن نموذج المسار الإهلالي وليس الدائري يحقق النتائج الأرصادية بدقة كبيرة، حيث تقع الشمس في إحدى البؤرتين. فاهتم بدراسة ظاهرة انكسار الضوء وأعطى قانونها الثاني. برع كيبلر في الرياضيات بشكل كبير، واستطاع بمهارة أن يقترب من تحقيق حساب التفاضل والتكامل. وقوانين كيبلر هي التي هدت العالم الإنجليزي إسحاق نيوتن إلى اكتشاف قانون التجاذب الكوني أو قانون الجذب العام، حيث بينت قوانين كيبلر أن هناك قوة تجاذبية بين الكواكب. وبعدها قال نيوتن: إن ما قمت به من اكتشافات كان فوق أكتاف كثير من العمالقة، وكيبلر هو واحد من هؤلاء العمالقة. أثبت كيبلر أن النظام الذي وضعه كوبرنيكوس عن مركزية الشمس هو الوحيد الذي يعكس حقيقة حركة الكواكب بدقة، وعن طريق عمليات حسابية وضع قوانينه الثلاثة المتكاملة التي وصفت حركة الكواكب حول الشمس وفق المنظور الجديد القائل بمركزية الشمس، بشكل أصبحت فيه الحسابات تطابق الأرصاد الفلكية بدرجة كبيرة. وفي ذات الوقت فسرت الحركات التراجعية للكواكب دون الحاجة لوجود أفلاك. ألف كيبلر كذلك كتاب ملخص عن علم الفلك الكوبرنيكي، ويعد أول كتاب تعليمي لتدريس مواقع الشمس المركزية في المجموعة الشمسية. كما كان لتنبؤ كيبلر بمرور كوكب الزهرة عبر صفحة الشمس في عام 1631 أثر كبير على مجتمع الباحثين آنذاك، ويعتبر هذا تنبؤ من الصفحات البارزة تماما في التاريخ الإنساني والعلمي. كان له صدى كبير إذ احتسب وقوعه بدقة وللمرة الأولى في التاريخ، واستخدم كيبلر لتحديد هذا الحدث التاريخي قوانينه الفلكية التي اكتشفها. توفي يوهانس كيبلر في 15 من نوفمبر تشرين الثاني من عام 1630 بعد أن حفر اسمه عميقا في تاريخ العلم والإنسانية، مثله مثل العظماء الفريدين بين البشر. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.